والحقيقة أن الله تبارك وتعالى يختبر العبد كلما علت درجته الإيمانية، وذلك قد مررنا به في قوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الله تبارك وتعالى يختبر العبد في كل درجة إيمانية يصل إليها، إما ببلوى وإما بنقص وإما بمال وإما بغنى، والحاكم في ذلك كله هل القلب مرتبط بالله أم أن القلب منصرف عن الله إلى دنيا ثانية. يقول ربنا تبارك وتعالى في الآية 121 مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج، وفي كل مرة يشير النبي على أصحابه، فبعض الصحابة من أهل المدينة كانوا يريدون أن يخرجوا لينالوا ما ناله أهل بدر من منزلة ومن مكانة. إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا أهل بدر: اعملوا ما شئتم فلا تثريب عليكم. إذ أن أهل بدر لهم المكانة العظمى في أمة الإسلام، فهم أكثر الناس فضلا ودرجة بعد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الأربعة. يريد جمع من شباب أهل المدينة أن يخرجوا ليقاتلوا في سبيل الله، فإما أن نموت شهداء وإما أن يؤثر الله تبارك وتعالى لنا من العطاء ما يميزنا عن غيرنا، وتلك غبطة محمودة. والبعض يشير على النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخرج يا رسول الله لملاقاة المشركين، واتركهم حتى يدخلوا المدينة، فإن المدينة ما خرج أهلها لقتال خارجها إلا هزموا، وما دخل إليها عدو إلا انهزم بداخلها. كان هذا رأي رجل يكره النبي ويكره الإسلام، لكنه كان يظهر الإيمان، وهو عبد الله بن أبي سلول. والعجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوافق هذا الرأي ولا يريد أن يخرج، لكن لرغبة الذين يحبون الشهادة والقتال وملاقاة الأعداء ونصرة دين رب الأرض والسماء، حكم النبي أنه سيخرج لملاقاة الكفار الذين أتوا ليحاربوا الإسلام ونبيه. النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى غرفة أم المؤمنين عائشة ليتجهز، وإذا لكبار الصحابة يطرقون عليه الباب: يا رسول الله، امكث في المدينة ولا تخرج، فإنهم يريدوك أنت. يا رسول الله، لا نخرج إليهم. يا رسول الله، اعدل عن قولك هذا، أيرجع عنه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن أنبياء الله إذا تجهزوا لحرب لا يحيلون إلا إذا حاربوا. إذن فالأمر واقع لا محالة. وكان عداد المسلمين يومها الذين يصلحون للحرب كجنود ومقاتلين 1000 رجل، طائفة من الأوس وطائفة من الخزرج، وتلك الجيش خلف عبد الله ابن أبي ابن سلول. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج بهذا العدد أمام عدد ينيف على 3000، يعني ضعفهم مرتين. خرج ليلقاه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سيلقاهم عند جبل جعله الله تبارك وتعالى متأثرا بأنوار النبي صلى الله عليه وسلم اهتز له إذا ما وطئت قدم النبي هذا الجبل، جبل أحد خارج المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما وقف عليه هو وأبو بكر وعمر وعثمان اهتز الجبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدين. النبي هو رسول الله، خير مخلوق لله تبارك وتعالى، هو الرحمة المهداة، هو الذي بسببه رحم أهل الكفر في زمانه، فلم يحدث كما حدث مع الكافرين في الأمم السابقة من خسف ومسخ وبلاء وما إلى ذلك، فكان رحمة لمن آمن ورحمة لمن كفر. والصديق الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما طلعت الشمس ولا غربت على رجل بعد النبيين كأبي بكر، ويكفي أنه كرمه وشرفه وعظمه، فقال له: يا أبا بكر، لو كنت متخذا من العباد خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وعمر هذا الذي كان جبارا في الجاهلية لكنه رمزا للعدل في الإسلام، عمر فاروق هذه الأمة الذي كان يفر منه الشيطان إذا رآه، فقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما رآك الشيطان في فجر إلا زلك الشيطان فجر آخر. عمر الذي قتل شهيدا في صلاة الفجر، وحينما أفاق من سكرة موته سأل عن قاتله: أمن المسلمين أم من غيرهم؟ فقالوا: بل هو من غيرهم يا أمير المؤمنين. فقال: الحمد لله الذي لم يجعل قتلي على يد رجل سجد لله سجدة يحاججني بها يوم القيامة. وعثمان الذي ذبح على مصحفه وهو يتلو كلام الله تبارك وتعالى: اثبت أحد. وكأن الله تبارك وتعالى علمنا أن الطبيعة الجامدة المتحجرة تتأثر بأنوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، طائفة من الأوس وطائفة من الخزرج، أرادوا أن ينيلوا عن الخروج لكن الله تبارك وتعالى ثبتهم وأخرجهم في الجيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يذكر ربنا تبارك وتعالى أن النصرة على الأعداء ليست بالعدل، وأن الظفر على أعداء الله وأعداء دين الله ليست بالعدد، ولكن يذكر ربنا في هذه الآيات أن الصبر والتقوى والتوكل على الله هي أسباب النصر. ليست دولة عظمى، وليست سلاح متطور، وليست قوة مالية غاشمة، إنما أن تنصر الله فينصرك الله. وما أشبه الليلة بالبارحة، ما أشبه هذه الأيام بأيام أحد، ما أشبه هذه الأيام بأيام يثرب حينما خرجت لملاقات أعداء الله. هذا الأمر الذي كلما مررت عليه تعجبت من أمة الإسلام، هل نحن أمة ننصر الله تبارك وتعالى؟ هل نحن أمة تمسكنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن سبب النصر والهزيمة هو التمسك بما قاله الله وما قاله رسول الله، والعدد والعتاد ما هي إلا أسباب، إن أديتها فبها ونعما، وإن لم تؤديها حسبت عليها، لكن الأمر متوقف على ثلاثة أركان: ركن التوكل، وركن الصبر، وركن التقوى. وما هو التوكل؟ التوكل هو الاعتماد الكلي على الله تبارك وتعالى. لذلك لفت النبي صلى الله عليه وسلم أنظار أمته إلى أهمية التوكل، فقال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. والحقيقة أن التوكل أمر ينصرف عنه الكثير. أدي لك مثال: كل واحد معاه شهادة في البنك أو عايد شوية ذهب في البيت يظن أن هذا الاحتياط يحميه من الفقر في الأيام القادمة. كل واحد عنده صحة أو عنده مركز أو عنده مكانة يظن أن هذا دائم له يحميه في الأيام القادمة، ولا يدري أن كل من علينا فان، ولا يدري أن الله هو الباقي وهو الرازق وهو المبتلي وهو المغني وهو الوهاب وهو المتجلي بكل صفة على عبده. لا يدري الإنسان حين يبحث عن واسطة في هذا المكان أو هذا المكان أنه انصرف بقلبه عن الله، والله ينصرف عنه في موضع آخر يكون فيه أشد احتياجا إلى الله. لو أنكم توكلتم على الله حق توكله، ما حق التوكل يا رسول الله؟ اعلم أن العبد إن تجرد من كل شيء، تجرد من كل ما سوى الله، رايح يركب مواصلات هو ينتظر الوقت الذي فيه فرج الله، رايح يقضي شغل في مصلحة حكومية يخرج من بيته مرددا بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. كل أمر من أمور الحياة يمسك فيها بتلابيب التوكل، ثم بعد ذلك يحتاج النصر بعد التوكل على الله تبارك وتعالى، وبعد أن يأخذ العبد بالأسباب يحتاج إلى صبر، صبر مع الله وصبر بالله وصبر في الله وصبر عن الله، صبر في الطاعة وصبر عن المعصية، وصبر في الحياة وصبر في العمل. والصبر نور كاسم، لا تحسب المجد ثمرا أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. الصابرون يحبهم الله تبارك وتعالى، الصابرون إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصابرون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم في معية الله، إن الله مع الصابرين. الصابرون هم الخلص في هذا الدين، يصبرون على الدنيا ولأوائها، يصبر على الفقر ويصبر على الغنى، يصبر على الصحة ويصبر على المرض، يصبر على نيران الشهوة ويصبر على نور الطاعة. الصبر هذا العلقم الذي تذوقه في الدنيا فيجازيك الله تبارك وتعالى به حلاوة في الآخرة، الصبر الذي يتجرعه الإنسان ولكنه يعلم أن بعد الصبر فرج، ولكنه يعلم أن الله تبارك وتعالى يختبره في إيمانه بهذا الصبر. ثم بعد ذلك التقوى، تقوى الله تبارك وتعالى، والتقوى أن تخاف من الله، تقوى الله أن تخاف منه، وتقوى الله أن تجتنب الحرام كله، وتقوى الله أن تفعل الطاعات وتبتعد عن المنكرات، وتقوى الله أن تتمسك بما نزل في القرآن من آيات، وتقوى الله أن تفعل وتعمل بكل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من كلمات. تقوى الله أن تعلم ولدك القرآن، أن تعلم بنتك الحياة، أن تعلم امرأتك الحشمة. تقوى الله أن تطيع ربك في كل لمحة ونفس. تقوى الله أن يكون حالك ناطقا بقول الله: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ولذلك أمر. تقوى الله أن تتلو القرآن مخافة أن تنساه، ومخافة أن يحبسك الله تبارك وتعالى عنه، فتضل في الدنيا وتشقى تقوى الله هي أن تخاف من أن تأكل لقمة حرام أو تنظر نظرة حرام أو تخطو بقدمك إلى حرام أو أن تقول كلمة حرام أو أن تسمع كلمة حرام. تقوى الله هي أن تخاف من الجليل وتعمل بما في التنزيل وترضى بالقليل وتستعد ليوم الرحيل إذا جاءك المنادي ينادي عليك يا عبد الله تنفس آخر أنفاسك وأت لملاقاة الله تكون مستعدا لأن تقف بين يدي الله لتحاسب. الصبر والتوكل والتقوى هي أسباب النصر ولعل أعظم سبب يسلط عليه الضوء في غزوة أحد التي سنستمر معها 60 آية في سورة آل عمران شيئين اثنين لا ثالث له. أول حاجة أراها أن الله تبارك وتعالى يخفق سعي العبد بسببها. أول حاجة إن الواحد ما يسمعش كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبب الإخفاق والفشل في غزو أحد أن الرماة لم يتمسكوا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول سبب إنك تبقى بعيد عن سيدنا النبي. أول سبب أن تجاف يا رسول الله ولا تسمع كلامه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وضع الأسس من خلال تفسير كلام الله تبارك وتعالى لكل شيء في الحياة. في أكل اسمع سيدنا النبي ماذا قال، في شربك، في نومك، في تعاملك مع زوجتك وأولادك، في تعاملك مع الشغل. وأعطيك مثالا في التوكل، نقول أن الإنسان لا بد وأن يكون متوكل على الله، لا متواكل. بمعنى إيه؟ بمعنى أن أنت تعلم صنعة أو تعلم حرفة أو أن يكون لك عمل تسعى من خلاله معتقدا أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا: إن الله يحب العبد المحترف. يعني أي واحد معه حرفة، سواء ميكانيكي، نجار، سباك، وأي واحد شغال شغلانه، إن الله يحب العبد المحترف اللي معه حرفة أو المحترف في عمله، الشاطر في شغلته. العبد اللي تلاقيه في الصنعة بتاعته ما فيش منه اثنين، اللي تلاقيه في مجال شغله أشطر واحد، اعلم أن الله يحبه. أشطر واحد بيقف على مكان، أشطر واحد بيقص، أشطر واحد بيخلص الشغل. إن الله يحب العبد المحترف. قسها على كل شيء. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عايز منك تكون إيه؟ شاطر، مجتهد، ممتاز في مجالك. إن الله يحب العبد المحترف. السبب الأول البعد عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسبب الثاني نقع فيه جميعا، كلنا واعين فيه، حب الدنيا. كله عايز غنائم من الدنيا، كله عايز فلوس. والمال كالماء المالح كلما شربت منه ازددت عطشا. التائب حبيب الرحمن والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، او كما قال ادعو الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والتابعين أما بعد. غزوة أحد في كل آية نزلت في كتاب الله تبارك وتعالى في هذا الحدث الكبير آية وعلامة. والنبي لم يهزم في غزوة أحد، ولم يهزم المسلمون في غزوة أحد، وسنبين ذلك فيما بعد. لكن ما أريد أن أسلط عليه الضوء أشياء، هذه الأشياء تتمثل في رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، وأنه ترك رسول الله وترك الجيش وولى. الأمر الثاني، عدم السماع لرسول الله صلى الله عليه وسلم سبب في الإخبار. النظر إلى الدنيا وحب الدنيا والإقبال عليها سبب في تعطيل الإنسان في حياته كما هو الحال الآن. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة قتل رجل وقال ملعون من قتل نبي وملعون من قتله نبي. الأمر الثالث ما كاده المشركون لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته وحشي وهن وغيرهم من رؤوس المشركين حينما جاءوا بهذا العبد وجيء به ليقولون له إما أن تقتل محمدا وإما أن تقتل عليا وإما أن تقتل حمزة. هذه هي الرؤوس المحاربة في هذه الغزوة. فيجيبهم وحشي والعجب من كافر يعرف قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومؤمن لا يعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم. وحشي هذا العبد الحبشي الكافر في وقته برسول الله وبما أنزل عليه يقول له أما محمد فإن ربه عاصمه من الناس فلا يصل إليه أحد وهو كافر. وأما علي فما صارع أحدا إلا صرعه علي. وأما حمزة فشجاع مقدام إن جامحته قتلني فإني أختبئ له إلى أن قتل حمزة. الأمر الثاني أمر عجيب ذكر في الدلائل للبيهقي وفي الإحياء إن هند حينما شقت بطن حمزة عليه السلام وأخرجت كبده وأخذت تنبه بأسنانها لم تستطع أن تنضمه ولا أن تبتلعه. يقول الإمام البيهقي لو ابتلعت قطعة من جسد حمزة لحرم الله تبارك وتعالى جسدها على النار، لأن النبي حينما سئل عن ذلك قال لو أكلت كبد أسد الله لحرم الله جسدها على النار. غزوة أحد ينبغي أن نقف أمامها لأنها صورة من حياتنا التي نعيشها كأمة إسلامية وكدول عربية وكأشخاص يعيشون في هذه الحياة. أدعوك وأدعو نفسي أن ننظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حياتنا قبل النبي. وأعطيك مثالا بسيطا، ادخل أي جامع كبير هتلاقي الناس الكبيرة يستأثرون لأنفسهم بأماكن، المكان ده بتاع الحج فلان والمكان ده بتاع الحج علان، لدرجة إن الجماعة إن أقيمت وهو مش موجود بيفضل المكان فاضل حد ما يتوضى ويجي يقطع الصفوف عشان يقف. اسألوا جامع مريم، اسألوا جامع الشعراوي، المساجد الكبيرة كتير وكل هذا حادث فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يوطن الأماكن وينهى عن إيطانها. هذه أمر بسيط من سنة النبي عليه الصلاة والسلام لا نفعلها، وأمور كثيرة في الشرع إن مررنا عليها. فانظر في سنة نبيه وافعل منها ما استطعت فإن الله ينصرك بتمسكك بالكتاب وتمسكك وحبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم عليك باليهود ومن والاهم، اللهم أكفهم بددا وأحصهم عددا ولا تبقي منهم ولا والدة ولا ولدا. واكتب لنا حج بيتك الحرام وزيارة نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم اجعلنا ممن يقتربون من روضته ويصلون في مسجده ركعات نلقاك بها يا رب العالمين. اللهم كحل أعيننا برؤيته في الحياة وبعد الممات. اللهم
انصر جيشنا وانصر مصرنا واحفظها من الخطأ والزلل ومن اليهود ومن كل من يواليه يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ابدا ما ارقيتنا، وارحمنا ان نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر في كتابك الكريم. اشف مرضانا وارحم موتانا، ولا تميتنا الا على قول لا اله الا الله محمد رسول الله. قم الى صلاتكم يرحمكم الله، واقم الصلاه.
الله اكبر الله اكبر، واشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان